الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله أولًا وأخيرًا على نعمه الكثيرة المتوالية علينا بالليل والنهار، كما قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فبين الله عز وجل أنه أسبغ علينا نعمه بالليل والنهار وفي كل وقت وحين سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم العظيمة لهي مثل هذه المجالس للرجال والنساء وللجن والإنس ولجميع من أمره الله عز وجل أن يتلمس هذه الحلق، في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان الذي يتبع هذه الحلق ويحضر مثل هذه المحاضرات ينفعه الله عز وجل نفعا عظيما، ويفتح الله عز وجل عليه فتحا مبينا. وهذه الحلق والمحاضرات والدروس العلمية لا غنى لنا جميعا من حضورها ومن التماسها، فالرجال في حاجة ماسة إلى العلم والتعليم، والنساء كذلك في حاجة ماسة إلى العلم والتعليم. والذي يحافظ على مثل هذه المجالس سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الجن أو من الإنس يفتح الله عليه فتحا عظيما. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته جملة من النساء الصالحات اللاتي تتبعن العلم وحفظن العلم وآمنا بالله سبحانه وتعالى وأقبلنا على هذا الخير، فذكر الله عز وجل جملة طيبة من هؤلاء النسوة، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة طيبة. وفي هذا المجلس بإذن الله نحب أن نتذاكر جملة من هذه من هؤلاء النساء الطيبات المؤمنات، لعل هذه القصص التي سنذكرها ولعل هؤلاء النسوة يكن قدوة للمرأة المسلمة العارفة بربها سبحانه وتعالى، ويستفيد من هذه القصص النساء والرجال والجن والإنس ومن أراد الله عز وجل به الخير، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واقصصوا القصص لعلهم يتذكرون. وقص الله عز وجل علينا في كتابه قصصا كثيرة، كل هذا للعبرة والعظة والتأسي بهؤلاء الصالحين والحذر من طريق المفسدين الضالين. فنتذاكر بإذن الله عز وجل نبذة يسيرة من حياة هؤلاء النساء الصالحات المؤمنات. فأول ما نتذاكر من هؤلاء النساء الطيبات لهي المرأة التي ذكر الله عز وجل قصتها في كتابه، وهي مريم بنت عمران رضي الله عنها. هذه المرأة الطيبة العفيفة المؤمنة ذكر الله عز وجل لنا من سيرتها عجبا، وبين الله عز وجل لنا منها أمورا كثيرة، وامتدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته كما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم أي زوجة فرعون. وهذه المرأة نعلم ما قص الله عز وجل من قصتها، وهي أن من صلاحها وإيمانها لما حملت أمها بها، أمها امرأة صالحة مؤمنة، امرأة عمران، فلما أن شعرت بحملها وأنه سار الحمل فيها نذرت بما في بطنها لله سبحانه وتعالى محررا، كما قال الله عز وجل: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنذرت بما في بطنها أنه يكون خادما لبيت المقدس وقائما على ذلك البيت العظيم من بيوت الله سبحانه. ولكن لما أن جاءت هذه المرأة وجاء الحمل إذا بها تنجب أنثى، فأخبرت بما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما أرأت أنها امرأة توسلت ودعت ربها سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وأن الله عز وجل يعيدها ويعيد ذريتها من الشيطان الرجيم. ففي هذا تأخذ المرأة درسا عظيما، وكذلك الرجل، بأن يدعو لأولاده وأن يدعو لهم بالصلاح والعافية وأن لا يدعو عليهم، فإن دعاء الوالد يستجاب على ولده. فاستجاب الله عز وجل دعوة امرأة عمران، وأنبت الله عز وجل مريم نباتا حسنا، وجعلها من الصالحات العابدات المؤمنات القانتات، وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى لعباده. فتفرغت لعبادة ربها هذه المرأة الصالحة، واتخذت لها محرابا تتعبد لله سبحانه وتعالى فيه. وقد تكفل زكريا عليه الصلاة والسلام بطعامها وشرابها وحاجتها، فإذا بزكريا عليه الصلاة والسلام يرى شيئا عجبا، وهو أن مريم المؤمنة الصالحة استغنت عن الخلق جميعا بما فيهم زكريا الذي تكفل بها. فكان زكريا عليه الصلاة والسلام يعطيها أكلها وشرابها، فيجد أكلا خيرا من أكله ويجد شرابا خيرا من شرابه، فتعجب ثم سألها كما قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه المرأة الصالحة نأخذ منها عبرة وعظة وقدوة حسنة، وهي أن المرأة تتفرغ لعبادة ربها وتتعلم ما ينفعها وتدعو الله عز وجل لنفسها ولأولادها وتربي أبناءها التربية الحسنة كما ربت أم مريم بنتها ودعت لبنتها ولذرية بنتها. فاستجاب الله عز وجل دعاء امرأة عمران وأخرج الله عز وجل منها هذه المرأة الطيبة. ثم استجاب الله عز وجل أيضا هذه الدعوة فأخرج من مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، فصار نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسله سبحانه وتعالى، وجعله الله عز وجل آية من آياته لعباده. فهذه قصة عظيمة فيها عظة وعبرة لكل امرأة ولكل رجل ولكل جني وإنسي إن وفقه الله عز وجل لأخذ العبرة ولأخذ العظة. وهكذا ذكر الله عز وجل قصة أخرى في كتابه عن امرأة آمنت بربها في بيت قد يكون من الصعب أن يسلم العبد فيه، لكن لقوة إيمانها ولقوة صبرها ولتوفيق الله عز وجل لها وفقها للإسلام. وهي من ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر آنفا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، وذكر آسية بنت مزاحم، وهي زوجة فرعون. فرعون الكفر والطغيان أعتى رجل خلقه الله عز وجل في الأرض، مجرم من المجرمين، مفسد من المفسدين، ادعى الربوبية كما نعلم، ومع هذا صبرت زوجته على الإيمان بالله سبحانه وتعالى في أفجر بيت من بيوت الأرض الذي يكفر الله عز وجل، يكفر بالله عز وجل فيه ليل نهار. ومع هذا لما فرحت بموسى عليه الصلاة والسلام وربته وجاءها من الخير الذي جاء رزق الله عز وجل موسى، وفقها الله عز وجل للإيمان، فكانت مؤمنة طيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل هذا ذكر الله أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فضرب الله عز وجل بها مثلا للمؤمنين، وهي زوجة فرعون. فالإيمان إذا ساقه الله عز وجل لعبد ما أحد يستطيع أن يحجبه، فالله عز وجل هو الموفق وهو الهادي، والعبد يبذل الأسباب. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر كما عند أحمد رحمه الله أن زوجة فرعون كان فرعون قد جعل لها 4 أوتاد، فكان يربط يدها في وتد والأخرى في وتد، وهكذا الرجل اليمنى واليسرى، ويعذبها في حرارة الشمس. فإذا دخل فرعون ومن معه من حال تعذيبهم لهذه المرأة المؤمنة إذا بالله عز وجل يظلها بسحابة تظللها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فالله عز وجل يتولى الصالحين. وفي هذا أن المرأة وكذلك الرجل يأخذ العبرة من هذه القصة ويستفيد منها أن يصبر على دين الله، حتى وإن وجدت المرأة مما يضيق حالها إما من زوجها أو من ولدها فلتصبر عليه ولتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون عنده بعض الأخطاء مع أنه مسلم من المسلمين، فتأخذ العبرة من آسيا كيف صبرت على رجل كافر مجرم مستمرت في دينها ولم تبالي به ولم تتبعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فأنجاها الله عز وجل وعافاها سبحانه وتعالى مما عليه فرعون ومن معه، وبنى لها بيتا في الجنة. وهكذا قصص كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه عن نساء صالحات، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ومما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وصدره التاريخ، تاريخ الإسلام والمسلمين وتاريخ الصحابة والصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له تاريخ أمنا خديجة رضي الله عنها، ويا لها من امرأة موفقة طيبة مؤمنة، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله كمل عقلها وجعلها عاقلة لما في قلبها من الإيمان العظيم، فهي ساندة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الدعوة وفي أول الإسلام، وكانت عونا له وكانت من المساندين له، بل هي أعظم من ساندت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يذكر في هذا الباب ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل البعثة يذهب ويتعبد لله عز وجل في غار حراء ويعتزل قريشا، فمرت الأيام والليالي، ففي يوم من الأيام أنزل الله عز وجل عليه الوحي، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام بصورته التي خلقه الله، له 600 جناح قد سد الأفق، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار في رأس جبل حراء، وهو جبل شاهق بعيد المسافة في مكة المكرمة، ولا عنده أحد، ما عنده من يوانسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى هذا المنظر المخيف، ولأول مرة سد الأفق جبريل عليه الصلاة والسلام، وما يعرفه في بداية الأمر بهذه الصورة، فعند ذلك أخذه وضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له اقرأ، طالبه بما ليس عنده، وهذا أشد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أنا لا أجيد القراءة والكتابة، ثم تركه وضمه أخرى حتى بلغ منه الجهد وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه ثالثة حتى بلغ منه الجهد وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات. عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زوجته الطيبة المؤمنة الصابرة المحتسبة التي تريد الله ورسوله والدار الآخرة، فأخبرها الخبر بعد أن قال زملوني زملوني، أي غطوني، لما قد حصل عنده من الروع والخوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موقف عصيب ولأول مرة. فلما ذهب روعه قام وأخبر خديجة الخبر، فإذا بها تقول له والله لن يضيعك الله، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم، فذكرت له أوصافا تثبته بها هو يقوم بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر، فأخبره بما عنده. شاهدنا ننظر جميعا إلى هذه المرأة الطيبة وكيف ثبت الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعانته ووقفت معه في موقف شديد. فالمرأة المسلمة تأخذ من هذا العظة والعبرة، فتكون عونا لزوجها في الدعوة إلى الله. فإذا هيأ الله عز وجل للمرأة المسلمة رجلا داعي إلى الله عز وجل فتشجعه، تهيئ له الجو في بيته بحيث أنه لا يشغل فيتفرغ أكثر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتكفيه مؤنة ما استطاعت من أولادها فتقوم بتربيتهم عونا له ومساعدة له، وتقوم بتهديئتهم بحيث أنهم لا يزعجونه في وقت هو يريد أن يقف مع مكتبته ومع كتبه، وتشجعه في مواقف تحصل له، وتصبر على فقره إن كان فقيرا ولا تأزه ولا تدعوه أن يترك الخير الذي هو عليه ويخرج إلى الدنيا كما تفعل بعض النساء هدانا الله عز وجل وإياهن. فلا تأزه إذا قل ما في يدها، فوالله لئن تبقى مع رجل يدعو إلى الله عز وجل خير لها من أن تعطى كنوز الدنيا، فهي تساعد رجلا يقوم بخدمة هذا الدين ويتعلم العلم وينفع نفسه وأولاده وزوجته وينفع الله عز وجل به المسلمين. فلا بد أن تكون عونا له وتقتدي بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت والله لن يضيعك الله، وقد أعانت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمالها وتزوجت به رضي الله عنها، فكانت نعم المرأة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نسي حقها حتى بعد موتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا حصل للداعي إلى الله عز وجل موقفا يستدعي الخوف والوجل، قد يذهب ويلقي محاضرة أو يقيم دعوة في مكان ما فيتكالب عليه الأعداء، فربما يشكي إلى زوجته ما يجد من نفسه، فلتتأسى بأمنا خديجة رضي الله عنها ولا تثبطه ولا تقل له ما لنا وللدعوة ما لنا وللناس ومثل هذه الكلمات، بل تصبره وتثبته لعل الله عز وجل أن يثبته بسببها. فهكذا نتعاون جميعا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء شقائق الرجال. فالمرأة لها دور عظيم في بيتها وفي المجتمع، وكم من داع إلى الله عز وجل أعانه الله بسبب زوجته، وكم من داع خذل بسبب زوجته وشتان بين التي تعين زوجها وبين من تخذله. فالتوفيق من الله عز وجل ولا بد أن نصبر. والمرأة لا تنظر إلى ما في أيدي النساء وإلى ما مع النساء وإلى ما في العصر من فتن وتريد أن تواكب العصر وأن تتتبع الموض وما شابه ذلك حتى تتعب زوجها وتتعب نفسها. فإن وسع الله عز وجل على زوجها فلا يبخل عليها، وإن قلل الله عز وجل فله الحكمة البالغة وأراد بنا خيرا، فلنصبر ونصبر أنفسنا جميعا، وأهم شيء أن يقام لنا الدين. فإذا أقمنا الدين وحققنا الدين فهذا هو الخير والدنيا زائلة. فنأخذ العبرة والعظة من هذه المرأة العظيمة المؤمنة. وهكذا مما يذكر من القصص والعبر التي ذكرنا في بداية كلامنا أننا سنقف مع بعض قصص المؤمنات الصالحات لتكون لنا أسوة، لهي حياة أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي ممن حمل هذا الدين، وقد قال بعض العلماء حملت ربع الشريعة، بل قال بعضهم هي أعلم بنات آدم. لا توجد امرأة من بنات آدم أعلم من عائشة رضي الله عنها، فأخذت العلم وتعلمت ونشرت للأمة الخير الكثير، حتى جعل العلماء بعد أن تقصوا أحاديثها أنها من المكثرين في رواية الأثر والحديث، فهي من المكثرين. تابعت أبا هريرة وبعض المكثرين فكانت منهم، وحملت للأمة الإسلامية ما يقارب ربع الشريعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم غالبا يرجعون إليها في أمور عويصات وفي مسائل فقهية كبيرة، فتعطيهم علما مما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأخذ المرأة منها درسا عظيما، وهو أنها تتفقه في دين الله وتسعى لرفع الجهل عن نفسها. وبفضل الله عز وجل انتشر العلم في هذه الأيام انتشارا طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالمرأة عليها أن تلتحق بمساجد أهل السنة بين أخواتها المتعلمات فتسمع منهن، وتحضر مثل هذه المحاضرات وخطب الجمعة والأعياد وما يسر الله عز وجل من الخير، وتحرص على أن تتعلم القراءة والكتابة، وأن تسمع من الأشرطة النافعة، وأن تقرأ في الكتب النافعة وتجعل لها وقتا لتتفقه في دين الله عز وجل، فإن أضافت إلى العلم الدعوة فهو خير إلى خير، وهي داخلة في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهي تكون من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والمرأة مجالها في الدعوة إلى الله مجال خصب، فعندها زوجها تدعوه إلى الله عز وجل إن كان مقصرا، وتنصحه إن كان غافلا، وتذكره وتعينه على الاستقامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا للرجل والمرأة بالرحمة إن هما تعاونا على عبادة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نفخها بالماء فقاما فصليا جميعا. ورحم الله امرأة قامت من الليل أي تصلي فأيقظت زوجها فإن قام وإلا نفخته بالماء فصليا جميعا. هذا فيه دعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزوجين إذا تعاونا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنأخذ من قصة ومن حياة أمنا عائشة ما تذاكرناه من الخير والإقبال على العلم وحمل هم هذا الدين. فالمرأة تدعو زوجها وتدعو ولدها وتدعو أباها وأمها وتدعو أولادها وتدعو أعمامها وأخوالها، وتدعو من المحارم مباشرة من يجوز لها أن تجلس معه ومن كان محرم لها، فهذا فيه خير عظيم، فيصلح البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا نساء كثيرات من نساء الصحابة والصالحين، فنأخذ منهن العظة والعبرة. وحياة زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كلها عظات وعبر وفوائد نستفيد منها جميعا، نستفيد منها جميعا. وهكذا مما ذكر لنا وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدره التاريخ، قصة أم سليم. وما أدراك ما أم سليم؟ تلك المرأة الطيبة الصابرة المحتسبة التي أعانها الله عز وجل، فأصلح الله عز وجل بها خلقا كثيرا، واستفدنا من حياتها إلى الساعة، إلى قيام الساعة، وإلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. فمما نختاره من قصة هذه المرأة الطيبة هو ما اشترطت على زوجها على أبي طلحة لما أراد أن يتزوج بها، وهكذا ما حصل لها مع أبي طلحة مع زوجها وابنها رضي الله عنها. فابنها ذات يوم من الأيام ابتلاه الله عز وجل وابتلى أباه وأمه بمرض، فخرج أبو طلحة من عند ابنه وهو مريض، فلما فارق البيت فارقت روح ابنه جسده، فإذا بأم سليم وهي بمفردها، الأخت المسلمة والأخ المسلم وجميع الناس نأخذ العبرة والعظة من هذه المرأة ونضع أنفسنا في مكانها. ربما لو حصل هذا لامرأة من نسائنا ولأم من أمهاتنا ولأخت من خواتنا، ربما ما يعود زوجها إلا وقد جمعت الحارة من كثرة الصياح والولولة والنياحة وأقامت الدنيا ولم تقعدها. أم سليم رضي الله عنها ما أن مات ولدها إلا وقامت وغسلته وكفنته وحنطته وجعلته في مكان بعيد بحيث أن أبا طلحة إذا جاء لا يراه ولا يتأثر. فلما دخل أبو طلحة رضي الله عنه أول ما سأل عن ابنه، لأن ابنه شغله والابن يشغل أباه وأمه إذا حصل له أمر، قال لها كيف ابني؟ قالت ابنك أهدأ مما كان. وفعلا هو أهدأ مما كان لأنه كان مريض والآن قد مات وسينتقل إلى جنة الله عز وجل، ذهب ألمه وذهب مرضه لأنه ما زال صغيرا. فإذا بها تتجمل له وتتزين وتلاعبه حتى واقعها رضي الله عنها. فلما انتهى قالت له يا أبا طلحة، قدمت له موعظة بين ذكرها بين يدي ذكرها لقصة ولموت ابنها، يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت أعارونا عارية هل لنا أن نمنعهم؟ فسألوها هل لنا أن نمنعهم؟ قال لا. قالت إذن احتسب ابنك، أي أن ابنك قد مات. قال تركتيني حتى تلطخت ثم تخبريني بهذا؟ فذهب واشتكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي طلحة أعرستم الليلة يا أبا طلحة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق الله عز وجل أبا طلحة وأم سليم ولدا من تلك الليلة. فأرسلت أخوه من أمه أنس أنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الغلام، فحنكه بتمر وسماه عبد الله. قال بعض رواة الحديث فوالله إني رأيت من أولاد عبد الله تسعة يحفظون المصحف، أي رزق الله عز وجل أم سليم من ولدها تسعة يحفظون المصحف أي علماء. هذا كله بسبب بركة صبرها وتسببت بهذا الخير العظيم. فعلى المرأة المسلمة أن تأخذ العبرة والعظة وتصبر على أقدار الله عز وجل. ومما أختتم به هذا المجلس وهذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى لهي قصة عظيمة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة عظيمة من بني إسرائيل كانت على إيمان وتقى وعلى حرص على الخير. هذه المرأة جاء مجموعة من أصحاب النبي صلى الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مجموعة من الأعراب إلى رسول الله يسألونه الشاة والبعير، فلما سمع هذا قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ يقول للذي سألوه الشاة والبعير، قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عجوزا من عجائز بني إسرائيل من حرصها على الخير أراد موسى عليه الصلاة والسلام وقومه أن يخرجوا من مصر، ففي أثناء الطريق ظلوا وتاهوا الطريق فما عرفوا أين طريقهم. فلما اشتد بهم الأمر قال علماء بني إسرائيل: يا نبي الله، إن يوسف أخذ علينا عهدا ألا نخرج من هذا المكان حتى نخرج عظامه ونضعهن في مكان كذا وكذا، أي يخرجون يوسف من القبر ويضعونه في مكان ما. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ومن يعلم أين قبره؟ قالوا: لا يعلم أحد إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. فذهبوا إليها فقال لها: أين قبر يوسف؟ قالت: والله لا أحدثك حتى تعطني موعدا أو عهدا أني مرافقة لك في الجنة. فغضب موسى عليه السلام لأن هذا الأمر ليس بيده، فأوحى الله إليه أن اعطها، فأعطاها عهدا أنها ترافقه في الجنة بأمر الله عز وجل، ثم أخبرته أنه في بحيرة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، أي في حرصها على الخير وفي طلبها للآخرة وعدم طلبها للدنيا. فما قالت: ما سأخبركم حتى تعطني ذهبا أو مالا أو كذا، إنما أرادت الله والدار الآخرة رضي الله عنها ورحمها. فعلينا أن نحرص على هذا الخير، وعلينا رجالا ونساء أن نحافظ على هذا الدين العظيم، وبهذا ينفعنا الله عز وجل، وندعو الله الثبات، وندعو الله المزيد من فضله، ونحرص جميعا رجالا ونساء جنا وإنسا على الحرص على الخير، فهي دنيا قليلة وبعدها سفر طويل وقبر وحشر ونشر وجنة أو نار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ونساءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات في جنته، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يتولانا بولايته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.